مما يزعج العمل الإداري، يعني يزعج إدارة شركة أو إدارة هيئة أو إدارة بلد إلى آخره، أن يرى مثلا هذا الموظف الضعيف أن هناك عزومة أو مأدبة أقامها صاحب هذه الشركة أو صاحب هذه الهيئة أو المؤسسة، وهو اللي بيرفع بيده، هو اللي بيشيله بيحط، وما نالوش شيء، ما كلش معاهم، ما استفادش حاجة، إلا أنه شاف مأكولات ومشروبات مثلا بعشرات الألوف، قال لا، وحس أن دي يقولك دي من دمي، دي من تعبي، دي من صهري، هم بينامين، ما حتى ما بيلحقش لهم أي عمل، ديك فيحقد على اللقمة فلا يكون فيها رائحة البركة، يحقد على المال، يحقد على الأولاد، يحقد على الأحفاد، يحقد على حقد بكل قوة. ليه؟ لأنه حاسس أنه ليه ما نالوش من هذا الخير، لكن لو نالوا من هذا الخير، مرتبه كويس ومبسوط، الأكل ده بينالوا منه، اللبس ده بينالوا منه أو قريب منه، مش عايز يكون واحد من هؤلاء ولا طمعان في كده. يعني ما فيش عامل في مصنع أو في شركة أو في مؤسسة هيقول أني المفروض ألبس زي صاحب المؤسسة أو أركب عربية لا لا، إنما يفتكرني بس، يعني إيه، يعيشني شوية، إذا حصل عنده رخاء يبقى الرخاء يبان عليا. ولذلك الواحد، يعني أنا عن نفسي أعرف أناس أسأل الله أن أزيدهم من فضله، والله إذا اشترى حتى سيارة لابد أن يكرم كل العاملين بجواره وكل الجيران، يعني السيارة ده هيشوفها العمال اللي في مصنعه أو في هيئته أو في مؤسسته فيقول لهم هذه هدية بمناسبة شراء السيارة. الكل يقول يا رب اشتري سيارة كل يوم، الخير جلنا. مثلا إذا زوج ابنه يقول هدية بمناسبة زواج ابنه، الزواج متكلف وما عارفين أنه متكلف. إذا حدث أي تجديد في حياته هو طبعا مش هيحدث عندهم زيه ولا قريب منه، إنما افتكرهم، عيشهم مع الوضع، مع هذا التجديد، تقول والله أنا جبت لكم جميعا ملابس منها، جبت لكم كذا، هم بيسعدوا جدا بهذا. هذه نقطة في، يعني من أنجح ما تكون في إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات والبلدان والشعوب، من أنجح الأساليب الإدارية أن يتم روح، أن يتم اتصال، أن يتم يعني إحساس بالمعاناة لهذا الإنسان وتقدير لجهوده وشكر له وتقديم ما أستطيع تقديمه له من أكلي ومن شربي. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسوه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. طبعا واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في شيء يعني قريب مني، قريب مني، يعني أنا ما يكون شايف أننا بنرمي الحوم في الزبالة وهو مسكين نفسه بس يبقى يجيب لعياله فرخة، يعني إزاي ده يرضى عني؟ إنما هذا الشاب أو هذا العامل أو هذا الموظف عندما جاء لي غذاء، عندما جاء لي طعام، عندما صنعت طعام في مكان، تفضل بإيدي. وهذا موجود والله في أهل الفضل، أسأل الله أن يزيدهم من فضل. في ناس كده صحيح قلة قليلة لكن موجودة، إحنا عايزين نقتدي. ما يأكل لو ينادي على الكل اللي شايفين الأكل، كل اللي شموا ريحة الأكل، كل اللي اشتركوا في الأكل، يطعمهم بيده هو في فمهم. فلذلك ترى بركة في حياته، وترك بركة في أولاده، وترى بركة في رزقه، والكل يدعو له والكل سعيد. يعني معروف أيها الإخوة إن أي صاحب عمل إذا وجد في العمل، إذا دخل صاحب المؤسسة وقال له ده فلان جاي، الكل يبقى مش سعيد، يقول لك هيمشي وقتين، شديدنا معاه، مشدودين. لا، دي إدارة فاشلة، هذه إدارة فاشلة. عندما يكون إنسان صاحب مصنع، أول ما يروح مصنعه وله إدارة وله موقع عمل، عندما يذهب لموقع العمل الكل يتمنى هيمشي وقتين. لا، بالعكس، الإدارة الناجحة اللي فيها هذا الكلام اللي احنا بنقوله، الإدارة سيدنا عمر بن العزيز، الإدارة الإسلامية من الآخر، بيتمنوا أنه ما يمشيش، لأن وجود بركة عليهم، خير، جوائز وهدايا ودعاء وإكرام لهم، وأخباركم إيه، بتطمن فرصة أنهم شافوه، سعداء بوجوده، وكل ما يطول كل ما يكونوا سعداء. لكن بالعكس، الإدارات التعبانة كل إذا راح يقول يا أعوذ بالله يمشي وقت ده، لأنه مش جاي إيه يقومهم ويشد أزرهم ويكرمهم، كل هدفه يشوف الأخطاء ويشتم ويرفض ويفصل وبس، عينيه على العيوب وعينيه على ماشي، عينيه على العيوب ما ده مطلوب، لكن لابد أن يكون عينيه على المميزات واللي عمل مميزات، ولابد أن أقبل خطأ من صاحب الخطأ وأعالجه مرة واثنين وثلاثة، مفيش أي مشكلة. فدي نقطة أساسية ونقطة إدارية في الإدارة الإسلامية الناجحة، عدم الإسراف والتبذير البين الواضح أمام الرعية، أمام أتباعي، أمام عمالي، أمام إلى آخره، لأن هذا خطر، ويعني سيحقدون علي وسيدعون علي وسيتمنون الموت وسيتمنون خراب داري وخراب قيادتي أو سيادتي. لكن بالعكس التالي ممكن يدعو له، ربنا يطول عمرك، ربنا ما يحرمناش منك، احنا عايشين معك في كأننا في الجنة، الله بيحس برضا وقمة الأمانة. ننتقل إلى نقطة أخرى أيها الإخوة في إدارة سيدنا عمر، أيضا هي تكملة لهذه النقطة، يعني هو عمل بدأ بنفسه، شوف عمل مع نفسه إيه، حول لبيت المال، يا مزاحم ضم لبيت المسلمين، يا مزاحم ضم لبيت مال المسلمين، فضم كل شيء. طب بالنسبة لعماله وموظفينه اللي هو بيسمى الموظف الحكومي، يعني اللي هو نائب ولي الأمر، إن شاء الله يكون حتى إيه، لكن ده يمثل الحكومة، وده خطير، الختم والإمضية عنده يعني بعدها يتوقف عليها أعمال كبيرة. ما العمل مع هؤلاء حتى تنجح الإدارة فعلا، ونجحت إدارة عمر بن عبد العزيز فعلا، إنه يعني وده كان يعتبر من أول الإجراءات الإدارية اللي اتخذها سيدنا عمر بن عبد العزيز، إنه وسع في أرزاق العمال على قدر الموجود، بس ما بقاش موجود واستخسر في عمالي واستخسر في أهلي واستخسر في رعيتي، على قدر الموجود، هم عارفين ومحسين بالوضع وشايفين وشايفين هو شخصيا عامل ازاي، فوسع في ارزاقهم. وده كان امر عجيب، حتى يعني قالوا ان كان نفقة الرجل الموظف يعني كانت 100 دينار، وده كان رقم كبير جدا في هذا التوقيت، ما كانش حد ياخده، لكن خير ربنا موجود، ما دام خير الله موجود لا ابخل على عباد الله، فوصل الى 100 دينار، يعني اللي هو مرتب العامل او الموظف. طيب لما الموظف ياخد 100 دينار و200 دينار، انت اخد بالك ان الدينار يعني دينار ذهب، ايام عمر بن عبد العزيز الدينار ذهب، الدينار ذهب، لو قلنا زي الجنيه الذهب، فتخيل 100 جنيه ذهب ده كلام كبير، وفي عامل بياخد 200 جنيه ذهب، كانت الارزاق تتراوح ما بين 100 و200 دينار، وهذا رقم يعتبر كبير جدا، بحيث الموظف مش محتاج يعني عنده وفرة، يقدر يوفر من فلوسه دي توفير حقيقي وسعيد وأولاده سعداء، مش محتاج أي شيء. طيب حتى بعض الناس اعترضوا عليه، هل يا أمير المؤمنين وسعت على عمالك ولم توسع على عيالك؟ الله، سبحان الله العظيم، يعني أهل بيتك وأولادك، وكان عنده أولاد كتير، وسعت على عمالك وسعت على موظفينك وما توسعش على عيالك؟ فكان رضي الله عنه ورحمه الله قد ترك أهله في جهد عظيم حقيقة، وكان يقول لهم معهم من السابق، معهم من السابق، لهم سلف، عندهم مال قديم، سبحان الله العظيم، وهو لم يترك لهم أشياء رضي الله عنه وأرضاه، إنما كان يقول على عماله، يعني لما قيل له توسع على عمالك ولا توسع على عيالك، قال لا أمنعهم حقا لهم ولا أعطيهم حق غيرهم. سبحان الله، مدام ده حق لهم، مدام موجود، أبذل قصارى جهدي أنني أملأ عين هذا العامل أو هذا الموظف. هذا نجاح إداري رهيب جدا نجح فيه سيدنا عمر بن عبد العزيز، قلت بدأ بنفسه يقلل ويوسع على عمال اللي يستطيع محاسبتهم بقى. فبهذا حقق سيدنا عمر أمور في غاية الأهمية. الأمر الأول إن ما عادش في خيانة ولا سرقة، هيتم خيانة وسرقة ليه مدام هذا الخير موجود، سد هذه المنافذ. اللي بيدفع الإنسان دايما هو الحاجة. طبعا ممكن يولد إنسان شاذ عنده ملايين وبرضه حرامي، لكن ده شاذ، مش قاعدة عامة في, 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 في الإدارة أو في الشركة أو في المؤسسة أو في البلدة، مش ممكن تكون قاعدة عامة. إنما دي بتبقى شخصيات شاذة عندها هذا مرض، مرض السرقة، فيه مريض بهذا، وده بيبقى معروف وإن شاء الله يظهر وإلى آخره. إنما عموم الناس، عموم المصالح، في سعادة وفي هدوء وفي طمأنينة، لأنه قد وسع عليهم من خير الله سبحانه وتعالى. أيضا كده فرغ هذا العامل، هذا الموظف فرغه تماما لقضاء حوائج الناس، لأنه كان هيفكر يقول لك زي الموجود اللي احنا اللي عندنا ايه، عايز يمشي من الشغل، عايز يعمل غياب، عرض اعتيادي، مرضي، اي اعتذار، ما عندنا الأسماء كثيرة قوي، ليه؟ عشان يروح يشتغل ساعتين في قطاع خاص، ثلاث ساعات يشتغل في مشغل، في متجر، في مصنع، يقف في سوبر ماركت، يروح يبيع مع واحد شوية عشان يبقى عنده وظيفة تانية، لأنه مش مكفيه. فين الموظف؟ غايب والله. وفين زميله؟ غاب هو راخر. طب والختم فين؟ ما فيش ختم، إن شاء الله تعالى بكرة. ده واخدين مرضي، ده بلغ عرضة، ده بلغ اعتيادي، ده عمل أي كلام. فده كلام خطير، بيوقف مصالح الناس، أو يقعد مكانه ويفتح الدرج. يفتح الدرج يعني افهم يا أستاذ، كل سنة أنت طيب، كل سنة طيب يعني بيشحت يعني، أو بيسرق أو بياخد رشوة. كنا عايزين شوية ورق بس كده وشوية دماغات عشان لكم لصالحكم يعني، ومش عايز يمضيله، مش عايز يختمله، مش عايز يطلع الورقة. خلاص تيجي تكلم مع هذا في جانب كده، ليه يا أخي بتعمل هذا الكلام؟ يقول لك أنا عندي خمس أولاد وأنا ومراتي، وباخد 500 جنيه المية والكهرباء والغاز والكذا، والعيال بتاخد درس، وبنتي بتتجوز، وابني في الجامعة. انت بتتكلم فيه عم الشيخ؟ انتوا ناس مش داريين باللي بيحصل، ده السرقة حلال. لا حول ولا قوة إلا بالله، فتبقى فتنة للناس. وذلك عندما كل ما بنسمع إن ولي الأمر رفع مرتبات الموظفين، الواحد بيسعد ويدعو يا رب، بحيث يحس الموظف بأنه شيء، ما يعني كفوا عن الحرام، بس كفوا عن الحرام، موقفوا عن إنه يمد إيده أو ياخد رشوة على حساب أموال الدولة، على حساب أملاك الدولة، على حساب المال العام، يضيع فيه، يحرق، يعطل مصالح الناس، يغيب، يتمارد. فده بيبقى أمر خطير جدا جدا. سيدنا عمر عالج النقطة دي بأنه اداله كفايته وزيادة. ولذلك مع الإيمان بالله طبعا ومع الصلاة بالله، حس بالرضا وأدى دوره. الواحد لما بيزور بعض المصالح زي البترول مثلا، شركات البترول، معروف أن اللي بيشتغل في شركات البترول بيتقاضى أجر طيب كويس كبير. يعني العامل في شركات البترول قد مدير عام في وظيفة حكومية، العامل ده هيزعل؟ طب بيشتغل قد ايه؟ بيشتغل 12 ساعة و10 ساعات وبيأدي. طب والمدير العام او الدرجة الاولى او الكلام ده اللي خد، ده بياخد 2000 وده بياخد 1000، وده شاب لسه بدأ حياته، وده عنده اولاد ومسؤولية عائلية. هذا الرجل ماذا يفعل؟ يفكر يشتغل شغلانة تانية؟ وده الموجود عند يعني الناس اللي بتتحرى الحلال، يا اما يسرق اذا كان مهنته تسمح بالسرقه، لان في مهن هيسرق ازاي؟ ما فيش فيها سرقه، مش واحد هيعرف ياخدها يعني، او يرتشي او الى اخره، يبقى يفكر في ارتكاب الكبائر وتخريب المجتمع. انظروا كيف عالج سيدنا عمر هذا، فقال لا امنعهم حقا لهم، وهذا خير الله عز وجل، وافاض على الناس بخير الله سبحانه وتعالى. فضمان تفرغ العمال والأمراء وانشغالهم بمصالح المسلمين، هذه نقطة مهمة جدا جدا. مش عمال يفكر بقى جمع له فلوس قد ايه، لأنه ممكن يسيب الوظيفة، زي اللي عينوه في منصب معين فقال لك ده ممكن بعد سنة ولا حاجة، طب منهض والعياذ بالله، يسرق بلده ويبيع دينه ويرتكب كبائر عشان يلم قرشين. لا، احنا ازاي نفكر وإزاي يعني ندعو الله ونلجأ إليه ونأخذ بالأسباب في إغناء العامل، إغناء الموظف، بحيث يكون في عفاف ويعز مهنته، ما يكونش يقولك مهنة كذا أعوذ بالله، ده كلهم مرتشين، كلهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول له المصلحة الفلانية، يقول لك ده الواحد بيدخلها كأنه دخل مكان شياطين، لأنه طول ما أنت داخل ما تعرف لازم تحط تملى جيبك فلوس كده عشان تمضي ورقتين، لا إله إلا الله. الموظف مش عايز يمضي، كون يحط لك على الأقل بالقلم كده ومضيته دي تمنها غالي، ادفع. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تيجي على الموظف ده يقول لك أنا مهندس في مجلس المدينة، أنا مهندس صح، بس أنا باخد 550 جنيه. ازاي بقى 550 جنيه؟ خلاص انا عايز اجمع لفات، عايز اركب عربيه، عايز اعمل كذا، ده انا مش وسطش زي اللي بيلعبوا الكوره، زي اللي بيرقصوا، زي ويقعد يمثل باشخاص طبعا يكون في عونه. انا كنت جاي طالع الاول في الكليه وعامل كذا واجتهدت وباخد ماجستير وبادي دور وبعمل كذا، وفي الاخر مش طايق اكل، لا انا بقى مش همضي مضيه الا ما اتصرف، انا هتصرف. فيبدا يمد ايده ويبدا يرتشي ويبدا ياخد من ده 1000 و2000 عشان يمضي له، ويبدا يقول له مش طلع لك رخصه المبنى، رخصه مش عارفه، لما توزع على ما تطلع رخصه توزع لك، والعياذ بالله. الاف مؤلفه على هؤلاء الذين اشتغلوا بالضبط كده لصوص وشحاتين وكذا، وهم في مهنه عظيمه وفي اداره في هيئه المفروض تعزهم عشان يعزوها. فده كلام مهم جدا جدا. سيدنا عمر اتخذه ونفذه وربنا اعطاه اليه هذا التنفيذ. ايضا كان من الأعمال الخطيرة والمواقف الخطيرة لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ قرار حازم نهائي بمنع أخذ الهدايا والهبات. قرار من ولي الأمر، ما فيش حاجة اسمها هدية ولا هبة لموظف. فلما قيل له ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، قال قولته المعروفة: بلى، رسول الله قبل الهدية صلى الله عليه وسلم، ولكنها لنا ولمن بعدنا، بدأ بيتكلم عن نفسه، لنا ولمن بعدنا رشوة مش هدية، لنا ولمن بعدنا، يقصد إلى يوم القيامة لمن يعمل في مصالح المسلمين ما فيش حاجة اسمها هدية للموظف، اسمها رشوة، اسمها والعياذ بالله حرام، اسمه سم، لا يجوز قبوله أبدا، لأنه سيجامل به. فأبطل رضي الله عنه وأرضاه أخذ الهدايا التي كان الولاة يأخذونها، وبخاصة كانت في هدايا بتأتي في الأعياد زي اليومين دول، يقول لك دي يعني مش رشوة ولا حاجة، دي بس يعني احنا في رأس السنة وجايبين شوية أجندات وساعات، وبعد كده خلوها ايه تلفزيونات، وبعد كده خلوها ايه تلاجات وغسلات، وبعد كده رحلات. هديتك رحلة لأمريكا، هديتك رحلة، بقى دي هدية؟ خلاص اشترى وظيفته، أصبح عبد لهذا الذي أعطاه الإيه الهدية، الهدية اللي يعني إيه شوية حاجات كده، عربية محملة يعني. خلاص هذا الإنسان دخل السم في جسده وفي بيته وفي جسد أولاده. لا، أي شيء يأتي لموظف، بعض الناس بيظن إن الأمانة، يقول لك فلان أمين، يعني واحد من المسؤولين رحمه الله ابنه اللي بيحكي لي أكرمه الله، بقول له يعني الناس كانت بتقول عن أبوك أنه إنسان كذا، على الرغم أنه في مسؤولية كبيرة ووضع أنه أمين يعني وأنه كذا، فقال لي نعم، أنا سألت مرة أبوي عن الأمانة في الوظيفة وبالذات الوظائف اللي لها مسؤوليات، فبقول له إيه يعني مفهوم الأمانة؟ فقال لي الأمانة أن أنت يعني في ظنك انت يا ابني ان الامانه ان انت ما تسرقش من شغلك. قال له مش دي الامانه، بس الامانه ان ما يجيلكش اي شيء عشان انت شغال في الشغلانه دي، أي شيء يقصد بقى إيه الهدايا والمصالح وهذه الكلام خطير. هذا الكلام خطير. فبنت المسؤول بتتجوز، أيوة فرصة بقى دي نشتري بقى، يوم يروح اللي لهم مصالح، ما هو ده مسؤول خطير في إيده ألم ومعاه ختم. اللي جاب لبنته شبكة ليه يا سيدي؟ ما مديش البنت فلان الفقير ليه؟ ما مديش البنت فلان اللي جاب لها كذا مش عارف ايه خاتم ب 30,000. ما هو 30,000 دول بيشتري بهم ملايين، بيشتري هو شخصيا بهم والعياذ بالله. واللي قايل له ما تحملش هم والله ايه يعني المطبخ بتاع بنتك ده هدية لبنت اخويا، ما فيش ده بعيد عن اي شيء، والله انت انسان طاهر. طاهر طاهر ايه بنت اخوك دي بقى؟ ما انت كنت بنت اخوك ما جبتلهاش. كلام كله ايه حرام وكبائر. فكان سيدنا عمر عامل تتبع على هذه الأشياء، ما تقبلش ولا ورقة ولا شيء أصلا، ولا منديل ولا أزازة عطر ولا ساعة ولا أجندة ولا انتهى ده كلام أنا، لأن أنت موظف في مكان ومعروف أن النفوس جبلت على حب من يحسن إليها. أي نفس واحد أحسن إلي لازم يعني. ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم لا تجعل، اللهم لا تجعل لأصحاب المعاصي علي منا فيحبهم قلبي. ممكن واحد عاصي يوم يعمل معايا منة كبيرة يتفضل علي بتفضل ضخم، لازم أحبه وقبله وأقول له يا بيه وأطيله وأخذه بالحضن وأدعيله، وهو أصلا والعياذ بالله إنسان فاجر. فهذا الكلام خطير. أوقفه سيدنا عمر وجعل عليه متابعة وأعلن هذا في الشعب وعلى هذا في الناس، واللي يتم دي تبقى خيانة لا هدايا. فكانت كانت بتكسر الهدايا على العمال قبل عمر بن عبد العزيز في أعياد كانت عند الفرس مثل عيد أقول النيروز وعيد المهرجان وعيد الوزاك. احنا خدنا كلمة مهرجان من ده عيد عند هؤلاء، فكان الناس يأتون لهم بالإيه بالهدايا بمناسبة العيد يعني، بمناسبة العيد ما فيش ده حاجة عادية، دي بدلة حلوة بس ده مش عارف إيه ده كذا للعيال، شوية فواكه شوية كذا. لا تقبل كمسؤول، لا تقبل لا تقبل. وينبغي لأنه برضو مش هيتم ده إلا إذا كان شبعان. في الحقيقة الشبعان لو واحد شبع حتى من بس المهم يشبع، المهم إنه يشبع يكون قنوع برضو، المهم إنه يأكل مش مهم يشبع إيه، بس الحمد لله يكون. لو جبنا للشبعان أي طعام مش هيقبله، فإحنا عايزين نشبع الناس ولو بالقليل ولو بالقليل بس يكون شبعان وراضي. وده لازم العامل نفسه الموظف نفسه يعني ما يغرقش في الكماليات. واللي دمرنا ايه اللي بيضيعنا جميعا ايه الاغراق في الكماليات. الكل عايز يكون زي ما ينفعش. ربنا فضل بعض الناس على بعض في الرزق، ربنا فضلنا فضل فما انظرش لهذا ما ينفعش. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذا كلام الله عز وجل وهذا مراد الله في خلقه. فإنما ازاي بنتي بتتجوز أو أختي بتتجوز أو لازم أو ابني بيتجوز لازم أجيب له زي ابنه فلان يعني، هو ما ينفعش هذا الكلام. لابد من أعرف أن أنا وضع إيه وعلى قد وإن في فقير وغني وإنني راضي بما قسمه الله سبحانه وتعالى، ومن راضي فله الرضا. فدي نقطة مهمة عند العامل والموظف ونقطة مهمة عند الايه عند المسؤول، ان يبذل كل ما يستطيع في اغناء هذا العامل او هذا الموظف. يا ايها الاخوة الاحباب، كان قرارا حكيما قويا حازما قرار اداري بمنع قبول اي هدايا واي عطايا اطلاقا مهما كانت. وحدث إن سيدة فاطمة بنت عبد الملك زوجته رضي الله عنها وأرضاها، بنت الخليفة وجدها الخليفة وأخوها الخليفة والخليفة وزوجها الخليفة، سبحان الله، إلا أنها عاشت مع سيدنا عمر بعد الخلافة في معيشة شديدة جدا شظف من العيش، حتى يعني جاء بها وقال لها أنا حياتي انتهت، يعني ما أصبح لي في أمري النساء شيئا، جاء لي ما يشغلني تماما، فإن شئت طلقتك وإن شئت عشت معي على ما أنا عليه. سبحان الله. قالت أعيش معك وأكون معك؟ قالت فوالله ما أتاني منذ ولي الخلافة ولا احتلم. يا الله، دلالة على إن المخ والبدن، العقل مرهق ومنهك في أمور المسلمين بأمر شديد زاد عن الحد فعلا، والبدن نفسه لدرجة أنه كان يتمنى أن ينام لحظات. فأعلن لها هذا، أحس كأنه خلاص انتهى وأصبح موقوف على هذا الأمر. طبعا هذا الأمر لا يعني، مش معناها الاقتداء بسيدنا عمر أن أي ولي أمر أو أي كي يروح يطلق نساء أو يكون بعيد، أبدا أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأبو بكر وعمر وعبد كانوا يالوا أمر المسلمين وعندهم الزوجات ويتزوجون وهم خلفاء وهم ولاة أمور، لا شيء فاز. إنما دي حالة خاصة بسيدنا عمر حدث له هذا على سبيل الحكاية. لكن ما يفرض إنسان له زوجات أو له، هل يعني آسم مذنب مرتكب؟ لا أبدا. ولي الأمر من حقه أن يتزوج، من حقه أن يتمتع، من حقه كذا كذا، يعني هذا شرع ودين ولا شيء في هذا أبدا. إنما نذكرها كحالة عين أو موقف، يعني حالة خاصة إنه حدث له كده بالفعل، هي حكت عنه هذا رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه وأرضاها. السيدة فاطمة كانت أرسلت إلى معدي عمر ابن معدي كرب، فطلبت منه، وكان والي لسيدنا أو أمير لسيدنا عمر بن عبد العزيز يقال على سيناء أو على لبنان، فطلبت منه عسل، أرسلت إليه وطلبت عسل من سيناء أو من لبنان، في يعني لم يحقق هذا تاريخيا، فبعث إليها. فلما بعث إليها بهذا علم بهذا سيدنا عمر سبحان الله العظيم، فكتب إليه وأيم الله قسم لئن عدت لمثلها لا تعمل لي عملا أبدا ولا أنظر إلى وجهك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت جبت ده على حساب مين؟ جبته إزاي؟ ما فيش. إزاي دخل بيت أمر من هذا الكلام؟ فقال له لو عدت لمثلها لأي شيء، أي هدايا، أي ده كلام أنهاه هو. إيش شوية عسل ولا إيش؟ سبحان الله. قال لا تعمل لي، لا تلي لي عمل أبدا ولا أنظر إلى وجهك. هذا كلام مهم ونحتاجه جدا جدا أيها الإخوة في أمورنا في حياتنا الآن في هذا التخلف الذي نحن فيه. إذن هذا القرار الإداري مع متابعته ومحاسبته وصل لهذا، وصل لهذا، وله عيون طبعا. سيدنا عمر له جهاز يبرز له كل هذه الأشياء وتابع. فسعد الناس عندما أوقف كل هذه الأشياء التي ربما تؤثر فعلا على العامل أو على الموظف أو على المسؤول، إذا قبل هدية فلان وهدية فلان وهدية علان ما شاء خلاص بقى. فهذه نقطة تأتي بالفشل الإداري في بلاد المسلمين، وهو ما يحدث في زماننا وما يحدث في كل الأزمان، أن يسمح الإنسان المسؤول الذي يجلس على أي مكان فيه توقيعات فيه مصالح المسلمين أن يقبل هدية من هذا أو أن يقبل هبة من هذا وعطية من هذا لنفسه أو لزوجته أو لولده أو لكذا، بالتأكيد ستؤثر عليه في عمله وسيظلم. وهذه رشوة، هي لنا ولمن بعدنا رشوة، كانت لرسول الله هدية إنما لنا إحنا، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ما هذا؟ قال لدي الغنم دي، دي مال الصدقة. الأمال دول إيه؟ قال يا رسول الله هذه أعطوها لي هدايا. قال هل قعدتم في بيوت أمهاتكم وأبائكم فجاءتكم هذه الهدايا؟ ضمها فضمت لبيت المال. لولا اللي انت على الكرسي ده ما كانش حد سأل عنك. وذلك لما بتسيب الكرسي ما حدش بيسأل عنك. إذن هي للكرسي مش لك، عشان الكرسي يختل وينفذ أشياء على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، ومن المبادئ أيضا الإدارية في الحفاظ أو النجاة من الفشل الإداري والفساد الإداري عند سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه حرص تماما على الوقاية من الكذب، لا يكون هناك كذب أبدا داخل المسؤولين وعند الولاة. سيدنا ميمون بن مهران التابعي الكبير رحمه الله قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده شاهد زور، معذرة، وعنده عامله على الكوفة. سيدنا ميمون دخل على عمر بن عبد العزيز وعنده وليه على الكوفة، أمير الكوفة، فإذا هو متغيظ عليه. فقلت، يعني سيدنا ميمون، ما له يا أمير المؤمنين؟ سيدنا عمر متغيظ عليه، مغتاظ، صوته ارتفع، احمر وجهه. فسأله سيدنا ميمون: ما لهذا الرجل؟ ماذا فعل؟ قال: أبلغني، يعني عامل الكوفة، أبلغني أنه قال: لا أجد شاهد زور إلا قطعت لسانه. رفع هذا الشعار في الكوفة: لو علمت شاهد زور هقطع لسانه. يا الله يا الله، قرار اتخذ والي، أي شاهد زور سيتم قطع لسانه بالفعل. فهل هذا الكلام حقيقي ولا إيه؟ بلغ أنه فجاء به، بلغ أن قائد الكوفة أو والي الكوفة قال هذا الكلام فجاء به. فإيه المستنكر هنا؟ إيه اللي استنكره سيدنا عمر على هذه الكلمة أو هذا القرار الذي أعلنه والي الكوفة؟ قال سيدنا ميمون بقى، ميمون بن مهران: فقلت يا أمير المؤمنين، إنه لم يكن بفاعل، يعني مش معقول هذا الرجل اللي هيشهد زوره هيجيب سكينة ويقطع لسانه، إنه لم يكن بفاعل. قال: فقال: انظروا إلى هذا الشيخ. سيدنا عمر بيستنكر كلام ميمون ابن مهران: انظروا إلى هذا الشيخ. إيه؟ ماذا قال؟ إيه الخطر اللي إيه الخطر؟ إن منزلتين، كلام سيدنا عمر بقى، إن منزلتين أحسنهما الكذب لمنزلة سوء. سبحان الله، يعني قال الرجل ده إما أن يصدق وإما أن يكون كذاب، هذا الوالي الذي قال هذه الكلمة وأعلنها ووصلت سيدنا عمر فجاء به. سيدنا ميمون بيعترض بيقول له: أنت بتعنفه ليه؟ قالوا انه اعلن انه اللي يزور هيقطع لسانه، اللي هيشهد زور. قال له: يا امير المؤمنين، هو هيعمل كده؟ قال له: طب يا شيخ ازاي؟ ما المصيبه، المصيبه مصيبتين، ان عمل فهو مخالف لدين الله، وان لم يعمل فهو كذاب. فان المصيبتين الاثنين دول، اما يبقى ايسرهما الكذب واكبرهما انه يقطع لسانه، وده حرام لا يجوز، شيء ليس من دين الله، فيبقى ايسرهما الكذب. يا أتاري سيدنا ميمون ما لقطهاش بقى، زي ما تقولوا، ما إيه، ما خدش باله من لخطورة الكلمة. يبقى إن فعل فقد ارتكب شيء ليس من الدين، وإن لم يفعل فهو كذاب، فالمصبتين أيسرهما الكذب، فكيف يكون هذا؟ يبقى منزلتين سوء، ويبقى هذا الوالي والي سوء. قال له: أنت بتكذب، مش هتنفذ، وإن نفذت لا يجوز لك أن تنفذ، إذن أنت كذاب. يا الله، انظروا إلى هذه المتابعة. طبعا عندما يكون المسؤول كذاب دي مصيبة كبيرة. الكذب من المسؤول غير الكذب من أي أحد آخر، الكذب كله حرام وكبيرة من أشنع الكبائر فعلا، لكن الكذب من إنسان في موقع عمل وفي موقع مسؤولية لا شك أنه يساوي مئات الألوف من كذبات الآخرين. فقضى سيدنا عمر على أي جملة في ولايته، في خلافته، في كل مملكة هذه الكبيرة العظيمة أن يحدث فيها كذبة وهذا كلام في غاية الأهمية، لأنه من الممكن تعلن أشياء وتعلن قرارات وتعلن أمور من مسؤول ولا يتم تنفيذها، فالناس بتتربى على الكذب ولا تصدق بقى بعد كده، فيتم خلل في إدارة هذه المؤسسة أو هذه الشركة أو هذه البلدة أو هذا الحي، لأن وجدوا كذب من المسؤول، فيثقوا فيه إزاي؟ فقدان الثقة مصيبة كبرى، فلا بد من الصدق داخل أي إدارة وداخل أي مؤسسة وداخل أي بيت. ولعلنا نعلم جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المرأة التي قالت لولدها تريد أن تسكته، يعني اسكت وسآتي لك بالحلوى، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن لم تصدقي معه، إن لم تأتيه بالحلوى فقد عدت أو حسبت عليك كذبة، أنت ستكوني كذابة. الله أكبر. فلننظر إلى أي وضع بقى بيحدث كذب في مصالحنا أو في مشاريعنا أو في كذا، إعطاء وعود بغير تنفيذ، هذا الكلام له خطورة في تربية المجتمعات وفي تربية الأجيال، أن نخرج أجيال كذابة أيضا. عندما يكذب الأب، عندما ابني شايفني في البيت عنده وبيضرب علي تليفون مثلا أو أحد يطرق الباب، قال له قول بابا مش موجود، قال له يعني بقول لابني ان انا كذاب وابني علمه الكذب، يقول له بابا بيقول لك مش موجود، بيقول لك مش موجود. طبعا كلام في غايه الخطوره انه يتم. يا ايها الاخوه الاحباب، فقضى سيدنا عمر تماما وعلى اي كلمه حتى لو كانت كلمه على اي كذب في هذا المجتمع وفي هذا الوقت الفاضل المثالي، هذا النموذج الرائع الذي ينبغي ان يعني نحذو حذوه وأن نسير يعني على دربه بإذن الله تبارك وتعالى. القضاء على الكذب، القضاء على كل ما من شأنه أن يكون ضحك على الناس أو إعطاء وعود أو شهادة كذب أو إلى آخره. أحبتي في الله، أيضا اتخذ سيدنا عمر قرار خطير وموقف خطير مع موظفينه ومع عماله ومع المسؤولين من هم في واقع اتخاذ القرار والمسؤولية، فكتب إليهم كتاب وصل لجميع الأمراء ولجميع الولاة في الأمصار، قال نرى ألا يتجر إمام ولا يحل لعامل تجارة في سلطانه الذي هو عليه، فإن الأمير متى يتجر يستأثر ويصيب أمورا فيها عنت وإن حرص ألا يفعل. الله، ده قرار خطير، كلام كبير جدا، ما أحوجنا إليه والله ما أحوجنا إليه. تاني أيها الإخوة، قال نرى ألا يتجر إمام ولا يحل لعامل تجارة في سلطانه الذي هو عليه، فإن الأمير متى يتجر يستأثر ويصيب أمورا فيها عنت وإن حرص على ألا يفعل. الله أكبر. هذه أمور مهمة جدا جدا. أما نكون موظف أو مسؤول في مسؤولية معينة و يعرف الناس عني ان صاحب المصلحة دي هو نفسه صاحب العمل ده، هو نفسه صاحب العمل ده، فأو من اتصل مثلا بتاجر من التجار، السلام عليكم، عليكم السلام، انا فلان، اهلا وسهلا يا باشا او يا بي او يا استاذ او يا مسيادة المدير او يا معالي الوزير او كذا، لا والله احنا كنا بس عايزينك كذا، او مش هم من اللي اتصل، واحد الموظفين بس يقول دي شركة فلان، يعني ان شاء الله يكون كلام في السر كده، الشركة دي صاحبها الفلان الفلاني المسؤول المدير كذا، يقول له بس كده على عينينا، يوم لو بيشتري مثلا اي بضاعة يرخصها له 10% 20%، والله يعتبر الفلوس وصلت، خلاص الباشا افضله علينا طول عمره، خيره علينا. طب هو لو مش على الكرسي ده كانوا بخروا علينا، هيكتب عليه الشيكات وهيكتب عليه اشياء وهياخد فلوسه على داير الايه الجنيه والملين كما يقولون وهو الى. اذن هذا الموظف في هذا المنصب وجلوسه على هذا الكرسي في اي موقع من مواقع المسؤوليه لا حق له ان يتاجر. ده كلام خطير جدا فعلا، ويريح الامه ويريح العالم كله من يعني اخطار كبيره جدا تقع في عالم المسلمين وحتى والله في غير المسلمين. اما نجد ولاء او كذا او اناس معنيين اشتغلوا في تجارة او لهم شركات او الى اخره، فيبقى على طول الضرب من هنا يقول لك دي تبع فلان، كان لازم ياخد، كان لازم يرسي المزاد عليه، ما يقدروا ما يرسهوش، والعياذ بالله. يتم خلل في إدارة البلدان أو خلل في المؤسسات أو خلل في، لأن صاحب الموضوع مسؤول. فهذا خطر جدا، لا حق له أن يعمل بالتجارة ما دام هو مسؤول. ودي تعتبر يعني كلمة في غاية الخطورة، أيضا يعني سيدنا عمر نبه إليها ودعا إليها ونفذها، كان ينفذ كل هذا، فأراح المسلمين من خطر كبير عظيم إن الناس كله يودع على الإيه، يلا حاجات المسلمين وأمور المسلمين وأموال المسلمين تروح للمسؤول، لأن هو التاجر وصاحب الشركة، فيروح له ده ببلاش وده ببلاش وده بخصم وده بخصم عشان الإيه الإمضية وعشان التوقيع وعشان الخوف منه إنه مسؤول أو إنه إلى آخره. فهذه نقطة خطيرة، ولذلك يعني علماء الاجتماع وعلى رأسهم ابن خلدون رحمه الله كما ينقل عنه صاحب كتاب الدولة الأموية يقول إن التجارة من السلطان مضرة بالرعاية، التجارة مضرة فعلا، يحدث لها ضرر، يحدث ضرر كبير على الرعاية. آخر نقطة نتعرض لها أيها الإخوة اليوم، وهي من نقاط الحفاظ على الأمة من الفشل الإداري، إن سيدنا عمر فعل شيئا لم يفعله أحد قبله من الخلفاء الأمويين. هذا الشيء هو أنه فتح قنوات اتصال مباشرة بينه شخصيا وبين الرعية، لأن اللي قبله كان عمل أسوار حديدية كبيرة جدا جدا، من الصعب تماما أن يقفز إليها أحد أو أن يصل إلى ولي الأمر أو أن يتصل به أو أن يرسل إليه خطاب، كان أمرا في غاية الصعوبة. إنما العجيب أنه فتح هذا الباب تماما، بل وكافأ عليه، عليه رضوان الله وعليه رحمة الله، وأعلنها، أعلنها لهم هذه النقطة، أعلنها وقال: أيما رجل قدم إلينا في رد مظلمة أو أمر يصلح به خاصة المسلمين أو عامة المسلمين أو أمر من أمور الدين فله ما بين 100 دينار إلى 300 دينار. قال: سأكافئه. أي رجل يأتي لي بشيء يصلح به، أي رجل، سبحان الله، وفتح قنوات الاتصال بينه وبين يعني أحد الرعية، ما دام هذا الإنسان عاقل وما دام عنده شيء فعلا يقدمه لمصلحة، كما أعلن، ما دام شيء لمصلحة الخاصة أو العامة أو أمر من أمور الدين سيكافأ على أن نبهنا إليه أو دعانا إليه. وبذلك رفع سيدنا عمر يعني الأمر، وفتحت، جاء الخير بكل ما تحتوي كلمة خير فعلا، حتى كما يقال في التاريخ رعى الذئاب مع الأغنام في عهد عمر بن عبد العزيز، وفاضت الخيرات وعمت البركات وأصلح هذا الفساد، حتى قيل أصلح الله به فساد جيلين كاملين في أقل من 2 عامين بمثل هذه الأمور. هذه الأمور التي حفظت على الأمة من الفشل الإداري، التوسعة على العمال، حرص الأمير على الوقاية من الكذب، الامتناع تماما عن أخذ الهدايا والهبات، النهي عن الإصراف والتبذير وبدأ بنفسه، منع العمال والمسؤولين من ممارسة التجارة، فتح قنوات الاتصال بينه وبين الرعية، ففتح الله له الخير وأعانه عليه، رحمه الله رحمة واسعة. وإلى أن نلتقي إن شاء الله بكم في حلقة قادمة أيضا عن الإدارة في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لكم مني أطيب الدعوات، بارك الله فيكم وجمعنا بكم على خير، اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا، فاقرأوا لا تهملوا.